بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين. اهلا وسهلا بكم احبتنا في هذه المجموعه المباركه، مجموعه علم بثه في صدور الرجال، حيث نزهو الليله ونفرح بوجود شيخنا الشيخ محمود الحسن والدوده حفظه الله تعالى معنا في هذه المجموعه المباركه. فنقول له اهلا وسهلا بك بين طلابك، اهلا وسهلا بكم شيخنا، جئتم فبادر وجه الارض يبتهج والبشر ترسمه الافواه والمهج، انا بمقدمكم ينتابنا فرح قد كان من دونه الامواج واللجج. اهلا وسهلا بكم شيخنا بين طلابكم واحبائكم في هذه المجموعه المباركه، مجموعه علم بثه في صدور الرجال في هذه الحلقه الافتائيه المباركه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي في مجموعة علم بثه في صدور الرجال التابعة لجمعية نسائم الخير. أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بكم في هذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون علما يبث في صدور الناس ينتفع به ينفع في الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشرية بهذا العلم الذي علمه لآدم عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى شرفه بذلك فنجح في المسابقة الأولى التي أقامها الله بين أبينا آدم والملائكة الكرام. وفي ذلك يقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالبشر لا يمكن أن يزاحموا الملائكة على العبادة، فالملائكة عبادتهم ديمة، الراكع منهم راكع أبدا، والقائم قائم أبدا، والمسبح مسبح أبدا، كما قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولا يمكن أن ينافس البشر الملائكة أيضا في أصل العنصر، فالملائكة من نور والبشر من تراب. فكان الممكن أن تقع فيه المنافسة هو العلم، وشرف الله به البشر، وهذا يدلنا على أهمية العلم وأنه هو الذي به تشريف هذا الجنس. فمن اشتغل بطلبه وجمعه وحصل منه على نصيب فإنه بذلك حقق بشريته ونسبته لآدم، فكان إنسانا وبشرا آدميا صالحا. ومن أهمله وأعرض عنه فإنه يلتحق بالبهائم ولا ينال هذا الشرف. وقد شرف الله سبحانه وتعالى العلم وأهله بغاية التشريف، فاستشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه من هذا العلم النافع، فقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك امتن به على أنبيائه السابقين، فقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مما آتاه إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله تنويها عظيما، فمن ذلك ما أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك ما أخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي لفظ: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كذلك ثبت في السنن والمسند وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وغير هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل العلم والعناية به وفضل المشتغلين به. ولهذا كان أول وظائف الإنسان، فوظائف الإنسان في عمره الدنيوي أربعة. الوظيفة الأولى هي تعلم ما أمر الله به، وبذلك يحقق إيمانه، يصحح إيمانه. ولا يكون ذلك إلا بتعلم ما أمر الله به. والثانية العمل بما تعلمه، فقد قامت عليه الحجة بما علم، فلا بد أن يعمل به. والوظيفة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، فإنه إذا لم يدعو إلى ذلك كان غاشا للناس. والوظيفة الرابعة هي الصبر على هذا الطريق حتى يلقى الله، وهذا الطريق هو العلم والعمل والدعوة. ومن سلك هذا الطريق لا بد أن ينكب فيه ويبتلى، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا كان هذا العلم أفضل النوافل، كما قال مالك لما سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي: العلم أفضل من صلاة النافلة. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: العلم خير من صلاة النافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. والاشتغال به يشمل تعلمه وتعليمه، فإن الإنسان إذا تعلمه وجب عليه أن يبلغه وأن لا يسكت عن الحق، وقد ائتمن عليه فيجب عليه أن يسعى لتوصيله إلى الآخرين وبثه في صدور الرجال. والمقصود بصدور الرجال صدور المتلقين الطالبين له، سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، فأولئك الذين يرغبون في العلم وهم أهله، وهم الذين يجب توصيله إليهم ولا يحل منعهم منه. ولهذا كان هذا المشروع الذي اختارته جمعيتنا المباركة، جمعية نسائم الخير، مشروعا نافعا للجميع، للرجال والنساء والكبار والصغار، وهو مشروع طلب العلم وتعليمه وبثه في الناس. وذلك يشمل الدروس المباشرة بتفقيه الناس في أمور دينهم وتبصيرهم بما جاء به رسولهم الكريم من عند الله، وإعطائهم نصيبهم من ميراث النبوة. ومن ذلك أيضا مساعدة أهل العلم على أدائه، فهذا المشروع يتضمن بناء المحاضر والنفقة عليها ومساعدة أهلها وتفريغ بعض من يقوم عليها بإعطائهم رواتب تساعدهم على الاستمرار في عملهم، وكذلك العناية بالطلاب الأجانب الذين خرجوا في طلب العلم واشتغلوا به. وهؤلاء أصلا لهم نصيب من بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد وجب أن يؤخذ لهم من أموال الناس. وهذه المسألة نص عليها المالكية، وقد نظمها الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمة الله عليهما، فقال: من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المالي، إن لم يكن كحامل علومي فرض الكفاية من الموسومي بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة، ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا، ذكره المواق في الإيداع فانظر تجده يوم يدعو الداعي. وهذا المشروع هو فرض، فيكون فرض منه ما يتعلق بالفرائض العينية يكون فرضا عينيا، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية. فطلب العلم واجب على كل مسلم أيا كان، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فمن ذلك ما يكون فرض عين عليه كما يقيم به فرائضه العينية، وما سوى ذلك يكون فرض كفاية ولا يمكن أن ينزل عن ذلك. طلب العلم كله لا ينزل عن كونه فرض كفاية، إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. وفرض الكفاية قالت طائفة من أهل العلم بتفضيله على فرض العين، وقد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع حيث قال: فرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. ولذلك فإن قيام طائفة من المؤمنين بالتفقه في الدين وسعي الآخرين لمساعدتهم على ذلك وتوفير الظروف التي تعينهم على ذلك بالعيش الكريم، سواء فيما يتعلق بالسكن أو بالمعاش أو باللباس أو بالحوائج الأخرى، كل ذلك داخل في نطاق هذا المشروع المبارك المهم، وكل من ساهم فيه يكتب له أجر الجميع، والمساهمة فيه مفتوحة لكل من يريد المشاركة فيه، ومطلوب من الجميع أن يشاركوا ويساهموا في هذا المشروع الذي سمته الجمعية علم بثه بصدور الرجال، ليكون ذلك مساهمة من الإنسان في بث العلم في صدور الناس وتبليغ ميراث النبوة والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمشاركة ليكون الإنسان مشاركا. فقد ورد أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما، وجاء كن عالما أو متعلما أو معينا ولا تكن الرابع، أي لا تكن غير ذلك، إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما تلميذا وإما أن تكون معينا لهما، ولا تكن الرابع الذي ليس عالما ولا متعلما ولا معينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من شارك في هذا المشروع، وأن يوفق قيادة جمعية بشائر الخير نسائم الخير، وأن يجعل هذا المشروع نافعا لعباد الله خالصا لوجه الله الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه المحاضر التي تعلم فيها شرائع الإسلام ويعلم فيها ميراث النبوة، وأن يحفظهم ويوفقهم ويسددهم ويعينهم ويعين من أعانهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السؤال الأول: ما حكم من صلى مسبوقا مع إمام لا يرى شخصه، فلما بلغ السلام لم يسمعه وطال انتظاره، حكمه أن يسلم، وإذا سمع سلام الإمام بعد ذلك وهو في مكانه الذي صلى فيه سلم ولا يلزمه شيء، وإذا لم يسمعه فمعنى ذلك أن السلام قد حصل وتمت صلاته ولا يلزمه إعادتها فذا، لأنه قد أدى ما عليه، والله يتقبل منكم أجمعين. امرأة كان لها ورد من النافلة 6 ركعات بعد المغرب، فهل الأفضل لها إدامة هذا القدر أم التنويع بأن تصلي مرة ركعتين مثلا؟ الجواب أن الأفضل أن يلتزم الإنسان بالرواتب ونحوها حتى يكمل 50، فإن الله شرع للمؤمنين في أول تشريع الصلاة 50 صلاة، ثم قال في الأخير: هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فأقر 5 في الأداء وأقرها 50 في الأجر. فإذا استطاع الإنسان أن يكمل 50 ركعة في كل يوم وليلة فهذا الأفضل والأكمل، وذلك أن الفرائض تأتي ب 17 ركعة إذا كانت في الحضر، فالصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، فجميع ذلك 17 ركعة. ثم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح، ويصلي ستا أو ثمانيا للضحى، فتلك 10 مثلا لو صلاها ثمانيا، ويصلي 4 قبل الظهر، واثنتين بعدها، ويصلي 2 قبل العصر، ويصلي 2 بعد المغرب، ويصلي 13 من الليل، فيتم له بذلك 23 ركعة. وإذا تمت له 23 ركعة من النافلة في 24 ساعة، فإنه يكمل بذلك 50 ركعة، لأنه يضيف إليها 17 ركعة من الفريضة، فيكون ذلك 50 ركعة، وهذا أفضل. وإذا استطاع الإنسان أن يصلي في وقت الضحى 12 ركعة، فركعتان إذا جلس في مصلاه يذكر الله حتى ارتفعت الشمس، لم يغير مكانه، فصلى ركعتين كانتا له بحجة وعمرة تامة 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 كما في سنن الترمذي. ثم يصلي ركعتين فتقومان له مقام 360 صدقة تصبح عليه كل يوم. ثم يصلي 8 ركعات وهي الضحى، فيكون جميع 12 ركعة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أن من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا استطاع الإنسان المواظبة على ذلك فبها ونعمت. أما الحديث الوارد في 6 ركعات بعد المغرب فهو حديث ضعيف، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان لا يجد وقتا أفرغ فيه من هذا فلا حرج أن يصلي ما شاء من النوافل، لأن الوقت بعد من المغرب والعشاء وقت إباحة ليس فيه نهي، فليصلي فيه ما شاء من النوافل. السؤال الثالث: أب تزوج ولده بامرأة ذات دين وخلق فأمره بطلاقها ففعل، فهل يلحق الأب إثم من ذلك، وهل يجب عليه أن يستسمح تلك المرأة؟ الجواب نعم، لا يحل للوالد حينئذ أن يأمر أباه يأمر ولده بطلاق امرأة ذات دين وخلق قد تزوجها بالفعل، وإنما له أن ينهاه عن ذلك قبل الإقدام عليه. أما بعد حصوله فلا يحل التدخل بين الزوجين في ذلك، وهو آثم إذا فعل، ولا يجب على ولده طاعته في هذا. لكن إذا نهاه قبل أن يتزوجها فحينئذ يجب عليه أن يطيعه، أما بعد أن يتزوجها فقد أصبح الحق حقا متعديا، وليس للوالد التدخل فيه ولا للوالدة. امرأة توتر قبل نومها وعادتها القيام آخر الليل للنافلة، فهل تعيد الوتر مرة أخرى؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، فيكفيها الوتر الذي صلته أول الليل، وتصلي ما شاءت من الليل، ولا يلزمها وتر آخر. السؤال الخامس: ما حكم تربية القردة؟ الجواب: لا حرج في ذلك، تربية كل الحيوانات لا حرج فيها، وفيها أجر في إطعامها والإنفاق عليها، فلا حرج في ذلك، إلا إذا كانت تؤذي الناس فيكون الإنسان حينئذ متسببا في الأذية للآخرين فيأثم بتربية المؤذي من الحيوانات. السؤال السادس: عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم من لا يجد وقتا في وقت عمله خاليا من ضوضاء الناس وأصواتهم، فهل يجوز له تأخير الصلاة، وهل يمكن أن يعجل صلاة الضحى لهذا السبب؟ الجواب أنه لا يخلو مكان من أصوات، لكن ذلك لا يمنع أن يصلي فيه الإنسان، فإذا وجد الإنسان فراغا من الوقت فليصلي، والصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال، وإذا استطاع الإنسان أن يجد جماعة يصلي معها فذلك أفضل أيضا، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الله قال للرجال واركعوا مع الراكعين، وقال لمريم ابنة عمران واركعي مع الراكعين، وإذا لم يجد فلا إشكال، لا حرج عليه، لكن لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها، ولو أخرها ما دام الوقت مستمرا لا حرج أيضا عليه في ذلك ولا إثم. لكن كثيرا ما يؤخرها الإنسان ف يضيع كثير من وقتها، ويكون الرجل صلى الصلاة في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من حمر النعم. وصلاة الضحى يمكن أن يعجلها كما ذكرنا مع وقت الإشراق، عندما يصلي ركعتي الإشراق فلا حرج أن يصلي معها هذه الركعات كلها، فتكون جميع 12 ركعة في وقت الإشراق. فوقت صلاة الضحى يبدأ من الإشراق، أي من حل النافلة إلى الزوال، هو وقت متسع. السؤال السابع: هل كل صفة للجلوس مجزئة في الصلاة وأيها أفضل؟ جواب: نعم، كل هيئة للجلوس فهي مجزئة، ولكن الأفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الجلوس بين السجدتين كان يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى أو يضعها على الأرض فيكون إبهامها إلى الأرض، وفي بعض الأحيان ينصب رجليه فيجلس على عقبيه بين الجلستين بين السجدتين. أما في جلوس التشهد فإن كان التشهد الأخير بأن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإنه كان يتورك، أي يقدم رجله اليسرى ويجلس على وركه الأيسر وينصب رجله اليمنى أو يضعها أيضا، وإذا نصب رجله اليمنى فإنه يجعلها قائمة على الأصابع ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة إذا استطاع، إلا إذا منعه من ذلك مرض أو نحو ذلك. أما في التشهد الأول فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يكون مثل التشهد الآخر، وهذا مذهب الشافعي، يرى أن كل تشهد يتورك فيه الإنسان أن يجلس على وركه الأيسر، وذلك لما روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب كان يعلمهم الجلوس في الصلاة على المنبر فكان يتورك. فمالك روي عنه أن ذلك هو هيئة الجلوس في الصلاة مطلقا، سواء كان بين السجدتين أو كان للتشهد الأول أو الآخر، ولذلك يرى المالكية التورك مطلقا. والحنفية يرون أن الجلوس كله بالافتراش، يفترش الإنسان دائما سواء كان في التشهد أو بين السجدتين، فهم ضد المالكية في هذا. والشافعية يرون أن الجلوس إذا كان فيه تشهد يكون بالتورك، وإذا لم يكن فيه تشهد يكون بالافتراش. والحنابلة يرون أن الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، وأن التورك يكون في التشهد الآخر إذا كانت الصلاة فيها تشهدان. الله يكرمكم ويحفظكم. شخص ينوي الحج مفردا، فهل يندب له بعد حجه أو قبله عدد معين من العمرات؟ وهل تصح نية عمرة واحدة عن أشخاص؟ وهل يجوز للمحرمة بنسك لبس السروال الطويل البنطلون وتبديله عند الحاجة؟ الجواب أن الحج المفرد هو الذي يفرده صاحبه دون عمرة، بأن يحرم الإنسان من الميقات بالحج ويأتي إلى مكة محرما، فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده، ثم ينتظر يوم التروية ويذهب إلى منى، ومن هنالك يذهب إلى عرفة فيقف بعرفة، ثم ينزل بالمزدلفة ليلة العيد، ثم يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر ويذبح هديه إن كان له هدي، وبذلك يتحلل التحلل الأصغر، فإن شاء ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وصلى ركعتين، ولا يلزمه معه سعي، لأن السعي في الحج مرة واحدة، وقد سبق أن فعله بعد طواف القدوم، فيكمل بذلك أركان حجه، ويبقى الواجبات منها المبيت بمنى ليالي الرمي، ومنها الرمي في النهار فيرجع إلى منى فيبيت فيها الليلة التي بعد العيد، ويرمي اليوم الذي بعد العيد وهو يوم القر أي الاستقرار بمنى أو القر، ثم بعد ذلك يفعل أيضا في يوم النفر وهو اليوم الأول من يومي النفر وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فإنه إذا بات تلك الليلة بمنى وزالت الشمس فإنه يرمي الجمرات الثلاث، فله أن يتعجل قبل غروب الشمس فيخرج من منى، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وله أن يتأخر فإذا تأخر يبيت في منى تلك الليلة الثالثة، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة يرمي الجمرات الثلاث ثم يخرج من منى وقد كمل حجه. هذا هو الحج المفرد، ولا يلزم به دم، ولا يلزم أن تكون معه عمرة لا قبله ولا بعده، فالعمرة منفصلة عن الحج تماما. أما إذا اعتمر الإنسان قبل الحج في أشهر الحج كمن جاء الآن إلى مكة معتمرا وتحلل وانتظر حتى كان يوم التروية وأحرم بالحج، فهو حينئذ متمتع، ولذلك يسقط عنه طواف القدوم وسيؤخر السعي فيجعله بعد طواف الإفاضة، وحينئذ يلزمه دم يسمى دم التمتع. وإذا كان عاجزا عن أدائه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وهي يوم التروية ويومان من أيام التشريق بعد العيد، ثم بعد ذلك إذا أردف العمرة على الحج، معناه أحرم بعمرة وأردف الحج معها أو أحرم بهما معا، فذلك هو القران الذي يلزم به أيضا دم مثل دم التمتع، فإن عجز عنه لزمه أيضا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ولا ترابط بين العمرة والحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة الوداع ولم يعتمر قبلها ولا بعدها، ولكنه كان يعتمر اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة وهو هذا الشهر، فاعتمر فيه عمرة الحديبية، واعتمر فيه عمرة القضاء، واعتمر فيه عمرة الجعرانة في العام الثامن بعد فتح مكة. فلا حرج على الإنسان في أي وقت أن يعتمر، فالعمرة جائزة في كل وقت إلا إذا كان الإنسان محرما بالحج، فإذا أحرم بالحج لا يمكن أن يحرم بعمرة، لأن الأكبر لا يمكن أن يتحمل الأصغر فيدخل فيه، فإذا كان الإنسان محرما بحج لا يحل له أن يحرم بعمرة. وكذلك إذا تعجل من الحج قبل أن يخرج الناس من منى قبل أن تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة لا يحل للإنسان أن يحرم بعمرة، ولكن إذا غربت الشمس جاز له أن يذهب إلى الحل ويحرم بعمرة، فلا ترابط بين الحج والعمرة. ولا يمكن أن يعتمر الإنسان عن عدد من الأشخاص، بل لا بد أن ينوي العمرة عن شخص واحد، كما أنه لا يمكن أن يحج عن عدد من الأشخاص، بل لا بد أن يحج عن شخص واحد إذا كان هو قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة. وليس للعمرة عدد محدد، بل للإنسان أن يعتمر ما قدر عليه من العمرة، والواجب هو على الراجح أنها تجب مرة في العمر، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، وما سوى ذلك مسنون وفضل عظيم، وقد جاء في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بالنسبة للمحرمة المرأة لها أن تبدل ثياب إحرامها جميعا سواء ما كان منها داخليا أو ما كان فوقه، بشرط أن لا تبدله من أجل القمل أو نحو ذلك، لكن إذا اتسخ أو تنجس أو انشق أو كان مؤذيا لها بأي أذية فلا حرج عليها في تغييره، ولا يلزمها في الإحرام لون معين أو ثياب معينة، بل تحرم بما شاءت، ولكنها فقط لا تغطي وجهها ولا كفيها وتستر ما سوى ذلك من بدنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتقبن، أي لا يغطين وجوههن. الله يتقبل منكم أجمعين. السؤال التاسع: ما علاج الوسوسة في العبادات والعقائد، وكيف يصنع من ألمت به؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل للشيطان علي ولا عليكم أجمعين سلطانا، وأن يجيرنا وإياكم من وساوس الشيطان. الوسوسة هي من خطوات الشيطان وعمله، وقد حرم الله علينا اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فلذلك لا يحل للإنسان تتبع الوسوسة إذا خيل إليه الشيطان أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، أو أنه لم يتوضأ، أو أنه لم يغسل إلا غسلة واحدة، أو غير ذلك من الوساوس. يجب عليه أن لا يصدق الشيطان، وأن يستمر على ما هو عليه. ومن أصيب بالوسواس علاجه أن يترك، إذا كانت الوساوس في طهارة الخبث تسقط عنه طهارة الخبث مطلقا، وإذا كانت في طهارة الحدث يقتصر على غسلة واحدة أبدا، وكذلك في الصلاة يقتصر على تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام. والأفضل أن يقتدي بإمام حتى يضبط له صلاته، ولا يحل له تكرار التكبير ولا تكرار قراءة الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك. فكل ذلك من عبادة الشيطان ومن اتباع خطواته. يجب على المسلم والمسلمة الاستعاذة من ذلك وعدم اتباعه، وقطعه على الشيطان بالكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم أجمعين من وساوس الشيطان. السؤال العاشر سؤال منطقي لا علاقة للأخوات به، وهو السؤال عن الشكل في الشرطيتين المتصلتين. الجواب أن الشكل في الأصل هو تركيب قياس من قضيتين، وفي الأصل أن يكون في الحملية، وذلك ب أن يكون الحمل يكون الوضع بالكبرى مثلا والحمل بالصغرى، أو العكس، أو أن يكون الحمل في كلتيهما بالكبرى أو في كلتيهما بالصغرى. والكبرى هي التي موضوعها كلي، والصغرى هي التي موضوعها جزئي. فمثلا كل إنسان حيوان، وكل حيوان محدث. فالكبرى كل حيوان محدث، والصغرى في هذا كل إنسان حيوان، فهي داخلة في عموم الثانية. والأشكال المنتجة هي هذه الأربعة التي اشتهرت بين المناطق، وبعضهم يرى وجود الأشكال أيضا في القضايا الشرطية. والقضايا الشرطية تنقسم إلى قسمين، إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. فتركيب القياس من الشرطيتين المتصلتين هو مثل تركيبه في الحمليتين، فلذلك إذا قلنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فيكون هذا شكلا على هذه الهيئة، لكن أشكال الشرطي القياس الشرطي مقصورة على هذين الشكلين، على المتصلة والمنفصلة فقط، وليس على هيئة التركيب الحملي. الله يحفظكم أجمعين. بالنسبة للأوراق التي يكتب فيها كالجرائد والمجلات وتتطاير في الطرق، مما كثر فدخل في عموم البلوى وفي ما عفي عنه، لأن الله عفى لنا عن كل ما يعصر، كل ما هو عسير فهو معفو عنه، وهذا من الصعب جدا أن يتحمل الإنسان تتبعه، حتى البلديات لا تستطيع ذلك. فإذا وجد الإنسان مثلا اسم الله أو آية أو حديثا أو كلاما عربيا رآه أمامه واستطاع أن يأخذه ويحرقه أو يدفنه فيتعين عليه ذلك. أما إذا كثر هذا جدا ولم يستطع الإنسان ذلك فإنه لا يلزمه، ولا يلزمه أيضا إذا رأى ورقة أن يأخذها حتى يرى ما فيها، هل فيها اسم الله أو القرآن أو غير ذلك، لا يجب عليه ذلك. أما المصحف الذي تمزق وأكلت الأرض بعضه، فإن لم يبقى منتفعا به فإن الإنسان يدفنه أو يحرقه ويحط ما احترق منه حتى لا يبقى منه شيء متضح الكتابة، وإذا دفنه يختار أن يدفنه في مكان طاهر ليس فيه تعريضه للأقدار والأجاس. السؤال الثاني عشر: امرأة ستسافر غدا إلى الحج، فهل يمكن أن تحرم بالعمرة قبل الحج؟ وإذا جاء أوان الحج أحرمت به، وهل تكون متمتعة بذلك؟ نعم، الجواب أنها متمتعة وتحرم بعمرة وتتحلل منها، تحرم بعمرة إذا جاءت إلى مطار جدة تحرم منها بعمرة، أو إذا جاءت إلى المدينة تحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، أو من محطة القطار إذا كانت ستذهب في القطار، وتتجه إلى مكة وتطوف بالبيت سبعا وتصلي ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وتأخذ من كل جانب من جوانب رأسها قدر أنملة، وبذلك تتحلل من عمرتها، ثم تنتظر يوم التروية. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرمت من مكان سكنها في مكة، ولا يلزمها أن تذهب إلى الحرم لمشقة ذلك، فتحرم من مكان سكنها، ولا يلزمها طواف قدوم ولا سعي، بل تذهب مباشرة إلى منى، ويجوز لها أن تتأخر بمكة، لأن منى ليس فيها عمل واجب في يوم التروية، يوم التروية الذهاب إلى منى فيه مندوب فقط سنة وليس واجبا، ولكنها تذهب إلى عرفة في اليوم التاسع وتقف بعرفة، وترجع مع الناس ليلة النفر وهي ليلة العيد، فتنزل بمزدلفة وتصلي فيها المغرب والعشاء جمعا، فإذا باتت فيها فذلك أفضل، وتقف الوقفة الثانية بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا هو الموقف الثاني، وهو في كل مكان من مزدلفة، مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وفي مزدلفة قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. ثم بعد ذلك إذا جاءت إلى منى ترمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس، وتأخذ أيضا من شعرها، وإذا كان لها هدي تذبحه، ولها الخيار أن تعجل طواف الإفاضة والسعي فتذهب إلى مكة فتطوف وتسعى ثم ترجع إلى منى، وإذا كان ذلك شاقا عليها فلا حرج عليها في تأخير طواف الإفاضة والسعي، فتبقى في منى تبيت فيها كل ليلة من هذه الليالي، وترمي الجمرات في الأيام التي بعد يوم العيد، تبدأ بجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة دائما مستدبرة القبلة والجمرتين الأخريين مستقبلة القبلة، وإذا أكملت الرمية فإنها تعود إلى مكة، وحينئذ إذا كانت لم تطوف يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده سعي الحج، وينتهي حجها بذلك. ويلزمها هدي يسمى هدي التمتع، ولها أن توكل عليه أي أحد من فقراء مكة، ولها أن تأكل منه هي أيضا إذا كانت إذا كان ذبح و جاء لحمه فلها أن تأكل منه، وإذا كانت عاجزة عن ذلك فإنها تصوم يوم التروية وتصوم يومين بعد يوم العيد في الحج، فإذا رجعت إلى أهلها صامت 7 أيام. وما حكم من لزمته فدية من السنة الماضية هل يجب عليه إعطاؤها الآن؟ نعم، الفدية لا تختص بمكة، وهي خصال خير بينها الإنسان، فالله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق القرآن كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فبين أن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان أي نصف صاع، وأن النسك شاة نسيكة، وأن الصيام صيام 3 أيام، ولا يختص شيء من ذلك بالحرم، بل يفعله الإنسان في كل مكان من العالم، لأن الهدي هو الذي يختص بالحرم، فقد قال الله تعالى هديا من بالغ الكعبة، أما الفدية فلم يبين الله اشتراط أن تكون بمكة، فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والهدي ما لزم لترك واجب، والفدية ما لزم بفعل محظور. هذا الفرق بينهما، أن الفدية تكون بفعل محظور بسبب فعل محرم محرمات الإحرام، وأما الهدي فيكون بترك واجب من الواجبات التي تجبر بالدم، وكذلك التمتع والقران فإن لهما هديا كهدي الجبران. السؤال 14، هل توجب العملية القيصرية للولادة الغسل؟ الجواب نعم، لأن الولد قد خرج وولد، ولا يلزم خروجه من المحل المعهود له إذا حصلت العملية القيصرية، والغسل هو عن الدم، والدم سيجري من محله بالعملية القيصرية، بل ربما زاد وقته عن الوقت المعتاد، فيلزم الاغتسال به. السؤال 13، فرق المالكية في الحكم بين التفويض والتمليك والتخيير في الطلاق، وأرجع ذلك للعرف، وعرفنا اليوم ليس فيه ما يعين أحدها عن الآخر، فكيف يصنع المفتي في الألفاظ يقصد بها الطلاق، يقصد بها جعل الطلاق في يد المرأة؟ الجواب أن العرف في كل بلد معتبر في ذلك، فإذا كان الإنسان قال للمرأة اختاري أو قال لها أمرك بيدك أو نحو ذلك، فهذا أمرك بيدك هذا تمليك، وإذا قال لها اختاري فهذا تخيير، والأمر في ذلك واضح. تفويضها وتوكيلها على الطلاق وهو على حسب ما ملكها، فإن قال لها أفوضك في الطلاق مرة لا يحل لها أن تتعدى ذلك، وكذلك إذا وكلها على طلقتين لا يجوز لها تعدي ذلك، وهذا بحسب نيته هو واللفظ الذي يتلفظ به، فما كان من ذلك صريحا كان كصريح الطلاق، وما كان منه غير صريح رجع فيه إلى نيته هو ككناية الطلاق، وهو في كل ذلك موكل لها، والتوكيل لا بد فيه من نية الموكل، والفقهاء يقولون الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت، والمقصود بذلك لفظها، إن قال وكلتك على طلاق نفسك طلقة واحدة فاشترط لها شروطا فطال اللفظ يقتصر فيه على ما ذكر فقط، لأنها إذا طالت قصرت أي اقتصرت على ما ذكر، وإن قصرت قصر اللفظ طالت فعمت، إذا قال لها خيرتك أو ملكتك أو فوضت إليك كان ذلك عاما في كل ذلك. السؤال 15، هل يجوز طلب الطلاق من الزوج لغير ضرر؟ الجواب لا يجوز ذلك، وأي امرأة طلبت الطلاق من غير ضرر فهي نعوذ بالله متوعدة بالوعيد الشديد الذي ورد فيه عدد من الأحاديث. فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق إلا من ضرر، والضرر ليس أيضا ما يتخيله النساء الآن ضررا. الضرر إذا منعها حقا واجبا عليه من النفقة والسكنى، أو ضربها أو شتمها أو شتم أهلها، فهذا هو الضرر. أما وكذلك إذا كان هو سيء الدين، نسأل الله السلامة والعافية، فذلك ضرر. أما زواجه عليها أو سفره عنها أو نحو ذلك، فهذا ليس من الضرر، وهذا من شأن القادر عليه، وليس ذلك ضررا يبيح لها طلب الطلاق. هل تجوز المخالعة بالصداق بنية الرجوع لزوج آخر؟ الخلع إذا طلبت زوجته من زوجها الخلع بسبب كراهيته أو سبب رغبة عنه، ورضي هو بذلك وأخذ العوض، فإن ذلك جائز، ولا تسأل هي عن مرادها، سواء كانت تريد الرجوع إلى زوج آخر، زوج قد كان طلقها ثلاثا وحرمت عليه البتة، أو إلى غير ذلك. لكن لا يكون ذلك محلا إلا بعد أن يدخل بها الزوج الجديد من نكاح صحيح من نكاح صحيح، وحينئذ سواء خالعته بالطلاق بالصداق أو بأكثر أو بأقل، لا حرج في الخلع، يحصل بما اتفق عليه أيا كان، حتى لو كان غررا، كما هو أن يخالعها بما في يدها، فإن تبين أن يدها ليس فيها شيء لم يحصل الخلع، لكن إن تبين أن فيها شيء قليل كأوقية واحدة مثلا حصل الخلع. عفوا شغلت شغلا. السؤال الآخر عن الفرق بين مذهب السكاكي ومذهب الجمهوري في تعريف الاستعارة المكنية. والجواب أن السكاكية يخالف الجمهور في أصل تعريف الاستعارة، فإن الجمهور يرون أن الاستعارة هي تشبيه، وقد حذف المشبه به، فإن ذكر مع المشبه بعض صفات المشبه به فإنها مكنية، وإلا كانت تصريحية. وعند السكاكية أن الاستعارة أصلا هي جعل المشبه مشبه كأنه هو المشبه به تماما، فيعطى جميع صفاته في الأصل، ثم بعد ذلك إن ذكر إن كان المذكور المشبه به فحينئذ تكون الاستعارة عنده مكنية، وإن ذكر المشبه دون المشبه به فإنها تكون تصريحية عنده. فمثلا وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، فعند الجمهور أن المنية هنا على حقيقتها وهي الموت، وهي المشبه، والمشبه به هو السبع الذي له أظافر، وقد حذف المشبه به، ولكن ذكر بعض صفاته وهو أنشبت أظفارها، فكان هذا استعارة مكنية عند الجمهور. أما السكاكي فإنه يرى أن المقصود أن المنية المقصود بها هنا سبع، وسمي بالمنية فاستعير له هذا الاسم، فالسبع لكثرة جريان القتل منه سمي منية. ثم قال لما كانت المنية مشبهة بالأسد هنا ولم يذكر الأسد فذكر المشبه ولم يذكر المشبه به، كانت استعارة مكنية عنده، فهذا هو الفرق. السؤال الآخر 17، يشيع بين الناس أن السحر الأسود لا يداوى إلا بسحر مثله، فذلك صحيح، وهل يجوز لمن ابتلي به إتيان السحرة لدوائه؟ الجواب أن السحر أمر معنوي لا يوصف بسواد ولا بياض ولا غير ذلك من الألوان، لأنه ليس حسيا أصلا، هذه الألوان إنما توصف بها الحسيات. والسحر فقط ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة وتخيل. فالحقيقة هي أدواته وما يعمل فيه، كسحر بنات لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم في جوف نخلة ذكر ومشاقة ومشط، ولم يتغير على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يظن أنه فعل فعلا أنه فعل شيئا لم يفعله، ثم أظهر الله له مكان السحر واستخرجه ولم يضره شيئا، فكان بمثابة المرض. وأما التخيل أما قلب الحقائق به، كأن ينقلب حيوان إلى حيوان آخر أو إنسان إلى حيوان بالمسخ بالسحر، فهذا هو القسم الثاني من أقسامه، وهذا الذي يرى يسميه بعض الناس تخيلا، لأنهم يرون أنه ليس على حقيقته، ولذلك فإن حبال السحرة وعصيهم قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك قد يؤخذ منه أنها لا تسعى في الحقيقة وإنما يخيل إليه ذلك فقط. لكن عصا موسى كانت فعلا قد انقلبت إلى حية تسعى بالفعل، وليس ذلك تخيلا، فهذان نوعان. لكن ما فعله موسى ليس سحرا قطعا، وإنما هو معجزة إلهية من عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لحل السحر بالسحر أو الذهاب إلى السحرة لحل السحر، إذا كان الإنسان معروفا بالسحر فإنه لا يحل قصده للانتفاع به أيا كان. وقد قال مالك إن السحر تعلما وتعليما كفر، لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهنا قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه. والسحر قال مالك تعلمه كفر، وقال كافر معلمه كما قال محمد مولود الكفاف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يكن ساحرا وإنما كان يستغل بما ينفع فقط يحل السحر، ولكن لا يسحر هو الناس، فحينئذ يجوز الانتفاع به. وقد مال إلى هذا القرطبي في تفسيره، لأن الله قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يتعلم ما ينفع ولا يضر، فلا يكون ذلك من السحر، بل يكون مما فيه نفع للناس، وحينئذ أجازه بعض العلماء. لكن الاحتياط الابتعاد من ذلك كله، وعدم الذهاب إليهم مطلقا، والاكتفاء بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتماس الرقية من أهل الإيمان والتقوى، والتداوي بالدواء المباح. الله يحفظنا وإياكم أجمعين من السحر ومن كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. السؤال 18، هل يجوز رقية غير المسلم بالقرآن، أن يقرأ القرآن على غير المسلم لرقيته؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، كما يجوز تعليمه إذا تعليمه الحديث والعلم. وقد كان عدد من أهل الكتاب يحضرون دروس الحافظ المزي وهو يحدث، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرقية لغير المسلمين كأبي البراء بن جعفر بن كلاب وهو ملاعب الأسنة. وأيضا فيدخل في هذا النطاق أيضا دعاء موسى لفرعون وأهل مصر أن يرفع عنهم الرجس، وقد سألوه ذلك. وكذلك دعاء قريش، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش أن يرفع عنهم القحط بعد أن دعا عليهم به سنين كسنين يوسف، كسنين يوسف. أما سؤال عن حكم ما يسمى بالسر، وقد يفعله بعض العلماء في بلادنا، الجواب أن علم الجداول ونحوه من علوم الشر، وعلوم الشر كلها محرمة في الأصل، ولكن كان بعض العلماء يضطرون إليه لأنه لم يكن لديهم سلاح يدافعون به عن أنفسهم وعن من تحت حوزتهم ومن عن جيرانهم وعن أموالهم إلا بهذا النوع من الأحجبة، فلذلك استحلوها في ذلك الوقت عندما كانوا مضطرين إليها، وتركت بعد ذلك عندما زالت الضرورة. ولكن ليس ذلك من السحر، فليس بكفر لا تعلما ولا تعليما، فهو من علوم الشر ولكن ليس من السحر. فالسحر أحد علوم الشر، وعلوم الشر كثيرة، وقد ذكر ابن خلدون منها 7 أقسام في مقدمته. وآية سورة البقرة أيضا موذنة بالتفريق بين نوعين، فإن الله قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان هو السحر، وكانت الشياطين تعلمه الناس، لذلك قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا يمكن أن تكون نافية، معناه ما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإنما أنزل عليهما علم آخر، أو أن تكون ما موصولة أي الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، والواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة، معناه أن الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ليس من السحر ولكنه علم آخر، وهو علم شر، ولذلك كان فتنة وامتحانا، ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السؤال 19: هل الصفرة الخفيفة تعتبر حيضا؟ وهل يجوز استعمال الحبوب المؤخرة أو الرافعة للحيض قصد إتمام مناسك الحج؟ الجواب أن الصفرة والكدرة سواء كانت خفيفة أو قوية هي بحسب ما قبلها، فإن كانت في الطهر كانت المرأة طاهرا فوجدت صفرة فإنها لا تقعد لها ولا تعتبرها من الحيض بل تعتبرها من الطهر حتى ترى الدم الأحمر. أما إذا كانت حائضا وفي نهاية الحيض وجدت صفرة أو كدرة فإنها تعتبرها من الحيض ولم تطهر بعد حتى ترى الجفوف أو القصة. وحكم الصفرة والكدرة بحسب ما قبلها دائما، كان قبلها طهر اعتبرت منه وإن كان قبلها حيض اعتبرت منه. بالنسبة للحبوب استعمالها لرفع الحيض إذا كان ذلك تحت مشورة طبيب فلا حرج فيه، وإذا انقطع عنها الحيض واغتسلت تعتبر طاهرا ولو كان ذلك على خلاف عادتها، فتطوف حينئذ ولها حكم الطاهر في كل شيء. فذلك مشروع لها، وهو الذي يخرجها من الحرج، لأن الحجوزات الآن أمرها صعب وأصبح السفر الآن معقدا، إجراءاته وإجراءات التآشر معقدة، فهذا هو الحل الممكن الآن. الله ييسر للمسلمين حج بيته العتيق. بارك الله في شيخنا الشيخ سيد محمد بن محمد المختار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وبدعائه وحسن ظنه، فما يقوله إنما هو صفاته هو، لكنها انعكست في مرآة بصيرته، فظن أن الآخرين يتصفون بما فيه هو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمه، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يطيل عمره بطاعته، وأن ينفعنا بعلمه ويبارك لنا فيه. السؤال 20، نريد تفصيلا في الرضاع المحرم ومثبتاته، وهل لا بد فيه من اليقين؟ الجواب أن الرضاع أحد الموانع من النكاح والمحرمات، وقد نص الله على جانبين فيه، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم عموم التحريم فيه، فقد صح عنه أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن يختلف فيه من جهات متعددة، منها أولا وسيلة إثباته، فإنه يترتب عليه بعض ما يمكن الترافع فيه، وما يمكن الترافع فيه يدخل في نطاق الشهادة لا في نطاق الرواية. قد اختلف أهل العلم فيه، فجمهور أهل العلم على أن الرضاعة من باب الشهادة لا من باب الرواية. الحنابلة يرون أنه من باب الرواية، ولذلك اختلفوا في وسائل إثباته. في الحنفية عندهم أن الرضاعة لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، لأن هذا هو نصاب الإثبات في القرآن، فقد قال الله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعند الشافعية هو من شأن النساء، فلا يشهد فيه إلا النساء، لكن لا يثبت إلا بشهادة 4 نسوة كل امرأتين بمثابة عدل. وعند المالكية يثبت بشهادة امرأتين، لأنهم رأوه مترددا بين الشهادة والرواية، فقالوا لا يثبت إلا بشهادة امرأتين من أهل العدالة. وعند الحنابلة يثبت بشهادة المرأة الواحدة، لكن الجميع يشترطون أن تكون الشهادة على معناها، معناه أن تكون بمحقق مقطوع به يقطع به الشاهد معلوم لديه، لأن الله قال: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكذلك بقية الأمور، أن يكون ممكنا، وأن يكون قد حصل العلم به للشاهد فيؤديه على ذلك الأساس، يذكر الوقت والزمان والمكان والهيئة إلى آخره. الأمر الثاني هو العدد المحرم من الرضاع، فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن أقل شيء يحصل به الانتفاع إذا تحقق وصوله لجوف الصبي فإن ذلك محرم، لأن الله قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفعل من قبيل العموم فيشمل الكثير والقليل. كذلك قال: وأخواتكم من الرضاعة، والرضاعة مصدر محل بأل، فهو يشمل كل رضاعة قلت أو كثرت. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الرضاع المحرم هو 5 رضاعات معلومات، واستدلوا بحديث عائشة: كان مما يتلى عليكم 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى عليكم. وهم يرون أن القراءات الشاذة مثل هذا التي نسخ لفظها وبقي حكمها ليست قرآنا ولا سنة، هذا عند الجمهور، عند المالكية والحنفية. أما عند الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الشاذ من القراءات إذا صح إسناده فهو مثل الحديث، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: أما القرآن ها هنا المنزل وعلى النبي محكما يفصل، وباقي تلاوة ومنه البسملة، لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العسر، ولكن الأصح عند الشافعية والحنابلة كخبر في الاحتجاج تجري، أنها كالحديث في الاحتجاج. والمالكية قالوا حديث عائشة هذا ليس بحديث ولا بقرآن، ليس بحديث لأنها لم تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بقرآن لأنه ليس بين دفتي المصحف، ولكن لا بد من حصول ما ينفع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وقال ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم، وهذا لا يحصل من الرضعة الواحدة. الشافعية والحنابلة اختلفوا في المقصود بخمس رضعات معلومات، فقيل أن يرتضع الصبي حتى إذا ترك الثدي هذه رضعة واحدة، ثم إذا عاد إلى الثدي مرة أخرى فارتضع تبرت رضعة ثانية، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة، فتكون بمثابة الوجبة الكاملة. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالرضعة المصة، قالوا إذا مص خمس مصات معلومات فوصل علم أنه وصل لبطنه ما ينفع جسمه من ذلك فذلك كاف، ويشمل ذلك الحلبة إذا حلبت له ما يمكن أن ينتفع به في تغذيته فشربه، ثم حلبت حلبة أخرى فتغذى بذلك، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، هذا الذي يحصل به التحريم، وما دون ذلك عندهم لا يحصل به التحريم. و أيضا المدة التي يحصل فيها الرضاع، فإن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فعلى هذا الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وما زاد على الحولين لا يكون محرما كرضاع الكبير، وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن رضاع الكبير محرم، وذلك مذهب عائشة رضي الله عنها، واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل بن عمرو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن سالما كانت تعتبره ولدها لأنها تبنته قبل نزول آية الأحزاب التي تحرم التبنية، فكان بمثابة ولدها، وقد أصبح رجلا وهو يدخل عليها، فقال أرضعيه، فعملت بذلك عائشة وجعلته من العام الوارد على سبب خاص، فلا يقتضي ذلك خصوص الحكم بل يبقى على عمومه، ولكن الجمهور يرون أن هذا من القياس ليس من دلالة النص، وإنما هو من دلالة المعقول، فإن عائشة قاست كل كبير على سالم وكل مرضع على سهلة بنت سهيل، وهذا القياس مع الفارق، فإن سالما كان متبنا تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وتبنته امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، فأصبح بمثابة ولدهما، والتبني اليوم لا يمكن، فلا يمكن أن نجد اليوم ولدا كان تبناه أبوه وأمه فيقال أرضعيه وهو كبير، لأن التبني حرمه الله، فقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وحرم الله سبحانه وتعالى نسبة الولد إلى المتبني، وأبطل كل ما يتعلق بذلك من الحكم، وكان هذا سبب تزويج الله جل جلاله لأمنا زينب بنت جحش لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لإبطال أثر هذا الحكم أصلا. فلذلك لا يمكن أن يقاس غير سالم عليه إلا من كان في زمانه متبنا، فيمكن أن ترضعه التي تبنته وهو كبير، وإلا فيكون هذا قياسا مع الفارق. وبعض أهل العلم يرى أن الحولين وصفا بالكاملين فيقتضي ذلك زيادة شهرين، وقد روي هذا عن ابن عباس وأخذ به بعض الفقهاء، فرأوا أنه إذا كان الصبي لم يستغن عن الرضاع واحتاج إليه بعد الحولين بشهرين مثلا أو نحوهما، فيكون ذلك ناشر للحرمة. أما إذا استغنى عن الرضاع قبل الحولين، قبل كمال الحولين، فالراجح أنه أن الرضاع محرم، لأن الله حدد هذه المدة وقال وصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم من المسائل المختلفة فيها في الرضاع قضية اللبن الفحلي، وهو رضاع المرأة التي ولدت من زوج ثم مات وطلقها فتزوجها زوج آخر وطيئها وهي مرضع، فأرضعت رضيعا بهذا اللبن، فهذا اللبن منشأه من رجل واستمراره من رجل آخر، فيكون الولد ولدا لهما وتنتشر المحرمية من جهتيهما. وفي المسألة بحث، فذلك البحث فيه طويل، لكن أهم مسائل الخلاف في هذه المسألة هي مسألة الإثبات، قد ذكرنا المذاهب الأربعة فيها. والحنابلة يستدلون فيها بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت ابنة أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم، فقالوا: ما علمنا ذلك. فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فسألته، فقال: كيف وقد قيل وفي لفظ: فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري. وهذا الحديث عند الحنابلة أنه يدل على أن إرضاع المرأة الواحدة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل، فأي قيل قول قيل به معتبر في التحريم، وذلك احتياطا للفروج، لأنها هي الأمر الوحيد الذي الأصل فيه الحرمة، فالأصل في الأشياء كلها الإباحة ما عدا الفروج فالأصل فيها الحرمة. والجمهور يستدلون بالحديث، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري، وفارقها معناه طلقها، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. فالطلاق من لوازم النكاح، فإذا أمره بطلاقها دل ذلك على اعتبار النكاح وأنه موجود، ولو كان الرضاع ثابتا لما قال له طلقها، لما قال له فارقها فلا خير لك فيها. وقوله لا خير لك فيها دليل على أن هذا يتعلق بواقعة عين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن طريق الوحي أن أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز لا خير لعقبة بن الحارث في الزواج بها، ولا يمكن أن يلحق بذلك غيرهما ولا أن يتعدى هذا الحكم، لأن مسائل الأعيان لا عموم لها ولا يمكن أن يقاس عليها غيرها. والله أعلم، الله يكرمكم ويتقبل منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الليلة المباركة التي شرفنا فيها بهذه الحلقة المباركة مع شيخنا وعلامتنا الشيخ محمد الحسن اللددو حفظه الله تعالى وبارك فيه. إن هذه المجموعة محظوظة والحمد لله، فهي تضغط على ذلك بهذه الحلقة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ لصاحبها، وأن يتكرر هذا العطاء وهذا التواصل مع الشيخ ضمن هذه المجموعة، مجموعة علم بثه في صدور الرجال. لقد تلقينا بفضل الله فيضا من الإجابات الواضحة التي نحن بحاجة إليها، فلنحمد الله على ذلك، ولنستقبل هذا العلم بصدور الرحبة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، إذن فلنكن نحن تلك الأودية التي تتسع لهذا العلم. باسم هذه المجموعة المباركة أحيي شيخنا وعلامتنا، وأجدني مضطرا لأعيد مقطوعة خماسية كنت قلتها في مناسبة مقدم له بعد غياب، ونشرتها على حسابي في فيسبوك. دعوني أعبر في المشاعر في خطر، إذا لم يذور ما بمكنونها استطر. مشاعر لا يسطاع كبح جماحها، تدفق في الأحشاء تنهل كالمطر. لتنصاغ أفراحا تهادى بدلها إلى سوحها، زفت أحاديث من قطر. حديث أن حل البلاد ربيعها، فأبقل بشر واستوى نبته وطر. وعن خمسة قامت تصافح خمسة، وكم قائم عن غيره قد قضى الوطر. في ختام هذه الحلقة نتوجه إلى شيخنا بأن يختمها بالدعاء، سائلين الله عز وجل أن يكرر مثل هذه الفرص وأن يدعو لنا دعوة خاصة. أسأل الله له الحفظ والشفاء، وأن ينفع به الأمة ويرفعها به، إنه سميع مجيب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن ترزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم اغفر لنا ما وقعنا فيه من الزلل في القول والعمل، يا أرحم الراحمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وفرج همومهم، ونفس كروبهم، واقض ديونهم، واشف مرضاهم، وعلم جهالهم، وأغن فقراءهم، ويسر لهم كل عسير. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه، يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وأصلح ذرياتنا، وأغن فقراءنا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين المظلومين من المسلمين أجمعين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأخير فيما سجل هنا هو: ما المطلوب منا تجاه أمتنا الإسلامية، وهل يمكن أن يكون لنا دور فيها في هذا الواقع؟ الجواب أننا منتسبون لهذه الأمة التي شرفها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين. ولا بد من تحقيق هذا الانتماء، وهذا الانتماء لا بد أن يبحث كل إنسان منا فيه عن محله من الإعراب، وأين هو من هذه الأمة ومشكلاتها. فالانتماء إذا شعر الإنسان أنه من أسرة معينة، وكانت هذه الأسرة فيها مرض، أو فيها ديون، عليها ديون، أو فيها مشكلات، فإنه لا بد أن يسعى للتخفيف من الأعباء عن أسرته، وأن يبذل جهدا في ذلك. فكذلك أسرتنا الكبرى هي هذه الأمة، ونحن جميعا مخاطبون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ويجب علينا أن نبذل جهدا في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتخفيف عن عباد الله المظلومين والمضطهدين والمرضى والمحتاجين والجوعى والجهال والمهمشين، فكل أولئك لهم حق علينا جميعا، يجب علينا أن نبذل جهدا في تخفيف معاناتهم، لأنهم من أفراد أسرتنا. ولو كان لأحد منا أخ ركبته ديون أو مرض مرضا أو اعتقل، فإنه سيبذل جهدا تقتضيه المروءة ويقتضيه الدين. فكذلك هؤلاء جميعا من إخوتنا، فنحن أسرة واحدة، أبوها آدم وأمها حواء، وبالأخص هذه الأمة بالخصوص يشملها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك مقتضي منا أن نحقق هذه الأخوة وأن نبذل جهدا في سبيلها. وقد بايعنا الله بيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن على نصرة دينه وعلى كلمته، وحضنا على نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن لم يهتم بهذا الشأن، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن لم يهتم بشأن هذه الأمة فليس منها. فلذلك علينا جميعا أن نبذل الجهد الذي نستطيعه كل في ما يستطيع، فمن يستطيع المشاركة في العمل الخيري وتعليم الجهال وإطعام المحتاجين وقضاء الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين أو رفع الظلم عن المظلومين تعين عليه ذلك ووجب عليه، ولا عذر له بين يدي الله إذا لم يفعل ما هو قادر عليه. ومن كان عاجزا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، كل على حسب نعمة الله عليه. نسأل الله أن يستعملنا أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته.